بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الكلام في حكم المشتري مع الفضول فيما لو رد المالك العقد. وقلنا إن الكلام هنا تارة في الثمن الذي يدفعه المشتري الفضول، وأخرى فيما يغرمه المشتري للمالك غير الثمن من قبيل المنافع المستوفاة وبدل النماءات وأمثال ذلك. المسألة الأولى معقودة في الثمن، وقسمنا الكلام فيها إلى فرض كون المشتري جاهلا بالفضولية تارة، وإلى فرض كونه عالما بها تارة أخرى. وتكلمنا على تقدير جهله، وأما إذا كان المشتري عالما بفضولية البائع فتارة يكون عين الثمن باقية عند البائع، وأخرى تكون تالفة. فإذا كانت العين باقية كان للمشتري أن يسترد العين. وافقنا في ذلك العلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني رحم الله الجميع لدليلين. أولا، لأن هذا المال عين الثمن الباقية هي مال المشتري، هو ثمنه الذي دفعه إلى البائع الفضولي الذي كان على ملكه، فهو كان ملكه ودفعه إليه من كيسه، ولم يحصل ما يمنع عن رجوع المشتري فيه مثل انتقاله عنه بهذا الدفع شرعا. هو ماله لم يحصل سبب يزيل ملكه عنه ليمنع عن رجوعه به. وما يقال من أن هذا المال انتقل إلى البائع وأصبح ملكه بسبب تسليط المشتري إياه عليه بالدفع والتسليم إليه، فيه أن مجرد تسليطي عليه لا يوجب انتقاله إليه شرعا، ولو أوجبه هنا للزم أن يكون القبض في كل عقد فاسد موجبا لملك القابض وانتقال المقبوض إليه. من أين هذه الملازمة؟ الملازمة من جهة أن العقد الفضولي عقد فاسد بالنسبة إلى البائع الذي أجرى العقد، وإنما يصح في حق المالك، وبمعنى صحة موقوفة على إجازته. أما بالنسبة للبائع الفضولي فهو فاسد في حقه بمعنى فعلية التأثير وبمعنى القابلية، قبل الإجازة وبعد الإجازة لا يتغير. إذن هذا عقد فاسد بالنسبة إلى البائع، وهو أخذ الثمن بهذا العقد الفاسد، فلو أوجب أخذه هنا ملكه لكان القبض في كل عقد فاسد مستلزما لحصول الملك، لأنهما من باب واحد. وهذا كما ترى، فإن القابض بالعقد الفاسد لا يملك المقبوض بالعقد الفاسد، قلنا دفعه إليه على أساس أساس أنه يصح العطف فيأخذه مقابل العوض، وقد فسد العقد فلم يأخذه ولا ذاك أخذ العوض، ولم يعطي إياه على كل تقدير حتى يكون قد ملكه، حتى لو كان العقد فاسدا. إذن المقبوض بعقد الفاسد لا ينتقل إلى القابض، ولو قلنا هنا بالانتقال استلزمه هناك، وهذا تال فاسد فيستلزم بطلان المقدم، وهو أنه لا ينتقل هنا بقبض الفضولي. لكن لعله يمكن الفرق، هذا الشيء غير مذكور في المتن، لعله يمكن الفرق بأنه في غير ما نحن فيه من العقد الفضولي، في سائر المعاملات والمعاوضات والعقود الفاسدة، المشتري يدفع الثمن إلى البائع بعنوان المعاوضة وبإزاء المبيع كما أشرت قبل قليل، ثم يتبين فساد المعاوضة وعدم إمضائها، وأعطيتك بعنوان معاوضة يعني تمليكا هذا بذاك على تقدير الصحة، وأن يقع هذا بذاك ويمضى، فتبين الفسق فلم يحصل ما يوجب ملك القابض. وأما في محل الكلام أي الدفع إلى الفضولي مع العلم بفضوليته، فحيث إن المشتري عالم بالفضولية وأن البائع غير مالك ولا يستحق الثمن، ولا يكون دفع الثمن إليه بعنوان المعاوضة هذا بذاك، وأنت لست مالك ولا المبيع يخرج عنك ولا تستطيع أن تقابل ثمني بذاك المبيع، ليس ملكك ولا تتسلط عليه، فإذا لم يكن بنحو المعاوضة وبإزاء المبيع لعدم ملكه إياه وتسلطه عليه، لم يكن هذا الدفع من المشتري إلى البائع إلا نحو تسليط مجاني، فإن أفاد هذا التسليط الملك كان ملكا مجانيا ومن باب التمليك بلا عوض. فلا بد أن يبحث في أنه يفيد الملك أو لا، واضح كيف؟ إذن هناك فرق بينهما، لكن لا زال هذا بحاجة إلى بحث، هذا التصديق يفيد الملك أو لا؟ ومن هنا يمكن أن يقال فيه أولا إنه لا يفيد التمليك، وغايته أن يجيز له التصرف ولو بالإتلاف، فيملك عند الإتلاف لا أكثر، لأنه إذا أجاز وأباح له التصرف حتى بالإتلاف لا يكون ضامنا، ومعنى أنه لا يكون ضامنا أنه يتلف عندما يتلف من ملكه لا من ملكي مثلا، وإلا لو كان يتلف من ملكي كنت تضمن أتلفت ملكي مثلا، فأذنت لك في الإتلاف يعني عندما يتلف يصير لك هكذا، بغض النظر يملك بالإتلاف أو لا، المهم أنه يكون إباحة التصرف لا أكثر، فإذا أتلفه لا يكون ضامنا لأن الإتلاف مباح، لكن مع بقاء العين يبقى للدافع الرجوع، وهذا الذي أراده المصنف، هذا أولا. وثانيا أنه لو أفاد التمليك وكان بالتالي تمليكا مجانيا فغايته أنه أشبه بهبة مجانية غير معوضة، ومن المسلم في الهبة المجانية غير المعوضة جواز رجوع الواهب فيها مع بقاء العين وعدم تصرف الموهوب، فأيضا يجوز الرجوع. تلاحظ هذا، هذا هذا كله بالنسبة إلى الدليل الأول للقائلين بالرجوع بالعين مع بقايا. وأما الدليل الثاني فهو عين ما تقدم في الإشكال في جواز تتبع المالك للعقود المترتبة، تذكر؟ وأنه هل له أن يختار مثل البيع الثاني، في المثال بيع الفرس بالدرهم، هذا اللي ما صدقت كيف خلصت منه، سأعود به إليك باختصار ليتبين الدليل. هناك ماذا كنا نقول؟ وإذا قلنا إنه يختار العقد الثاني مثلا فيجيزه كبيع الفرس بالدرهم، فإن الإجازة توجب تملك المالك الثمن الذي دفعه المشتري. فلو قيل إن البائع ملك هذا الثمن بتسليط المشتري عليه، للازم من ذلك فوات محل الإجازة. هذا كنا نقول في ذاك العرض، لما سلطه عليه المشتري بالدفع، الإشكال كان في صورة علمه بالغصب، يعني بالفضولية، غصب فضولية، لما دفعه عليه عالما فقد سلطه عليه فصار ملكا له، فامتنع لحوق الإجازة من المالك. لماذا؟ لأنه لو وقعت إجازة عليه لكان بيعا بلا عوض، هذا ملك الغير، أصبح للبائع ليس للمشتري، لينتقل منه إليك بإجازتك كما ينتقل مبيعك إليه منك، لم يعد مشتري قادر على أن يعوضك بهذا، هذا خرج عن كونه عوضا وثمنا، صار ملك الغاصب البائع. وأي شيء آخر من أملاك المشتري لم يجعل عوضا في مقابل مبيعك حتى تقول مصححه مقابل عوض آخر، هذا لا معنى له أصلا، إن كان من عوض فهو هذا، لكن هذا خرج عن الصلاحية للعوض. فإذا امتنع الحقوق الإجازة فوقع الإشكال في جواز التتبع. عين هذا يقال هنا تقول دفع المشتري إلى البائع الثمن، الآن عينه باقية، هل يرجع فيه أو لا مع بقاء العين؟ نقول يرجع فيه. لماذا؟ لأن القول بعدم الرجوع فيه مرجع إلى أنه قد ملك البائع بهذا التسليط، وإذا كان ملك فيلزم الإشكال في تتبع العقود ويفوت محل الإجازة، وقد رددنا ذلك، إذن ليس قد ملك، ليس قد ملاك. لكن المصنف هنا أمر بالتأمل، ولعله للإشارة إلى ما ذكر هناك، أن هذا الإشكال إنما يتم على النقل. على النقل تقول بالإجازة يملك البائع من حينها، لكن المفروض أنه سبق تملك الغاصب بالتسليط. فالقول بتملك الغاصب بالتسليط يفوت محل الإجازة على الناقل، لأنه سبق، حصل سبق ملكه، فلم يعد محل إجازة تؤثر من حينها. وأما إذا قلت بالكشف فلا يضر ذلك، لأن الإجازة تكشف عن سبق ملك المالك بالعقد قبل تسليط المشتري للبائع، فيتبين وينكشف أن التسليط وقع في ملك الغير، فلا يضر مثل ذلك. هذا إذن البائع لا يملك الثمن بمجرد تسليط المشتري عليه. وهل يجوز للبائع التصرف في الثمن أو لا بمقتضى هذا التسليط؟ وجهان بل قولان. الأول الجواز، وبحسب الظاهر يكون القول بالجواز مبنيا على التسليط وناشئا منه. والقول الثاني هو العدم، لأن التصرف فيه أكل للمال بالباطل. توضيح هذا الثاني بحيث يظهر منه بطلان الأول، بطلان القول بالجواز من جهة التسليط. توضيحه أن جواز تصرف البائع في الثمن الموجود ولا يخلو إما أن يكون من جهة حصول الملك له من قبل المشتري بالتسليط، وإما من جهة إذن المشتري في التصرف في الثمن، وإن لم يصل الثمن ملك البائع، وإما مع انتفاء هذا وذاك، يعني المشتري لم يملك ولم يأذن أيضا بالتصرف على تقدير عدم الملك، لكن مع هذا وذاك الشارع حكم بجواز التصرف، والشارع ولي الكل، أولى بالناس من أنفسهم. حتى لو أنت مش لم تملك ولم ترضى بالتصرف، يمكن أن يحكم بجواز التصرف. وكل ذلك منتفى، لا ملك ولا إذن ولا حكم من الشارع بالجواز. أما الملك فلأنه قدمنا الكلام أن التسليط لا يفيده، واضح؟ وأما لأنه قلنا لو كان يفيده لاستلزم ذلك في كل قبض بالعقد الفاسد. وأما حكم الشارع بالجواز فلم يثبت لعدم نهوض دليل يدل على أن الشارع قال يجوز للبائع القابض للثمن أن يتصرف فيه. يبقى إذن المشتري، ونقول فيه لا إذن منه، لأنه وإن كان عالما بالفضولية إلا أنه لا يقتضي علمه بالفضولية أن يأذن في التصرف لنفس الفضولي، كما لا يقتضي أن يكون ملكه، كما لا يقتضي هذا التصرف أن يكون ملكه، لا يقتضي أن يكون أذن له، لأننا بوجه واحد نمنع الملك ونمنع الإذن في التصرف. نستطيع أن نقول إن هذا المشتري العالم بفضولية البائع الدافع للثمن إليه إنما دفعه من باب أن يكون عندك مالك على تقدير إجازته مقابل المبيع يكون لي على هذا التقدير لا أكثر من هذا. فعلى تقدير إجازة يملكه المالك ويتصرف هو فيه تبعا لملكه، وفي مقابل انتقال المبيع إلى ملك المشتري. هكذا وضعه، لأنه قال تعال يلا خذ هذا لك، أو تعال هذا عندك تصرف فيه كما شئت، هذا ثمن. خب ماذا، كيف تبايعنا؟ قلت لي أبيعك هذا الكتاب أو كليا مصداقه، لا الفضولية في الشخص لا في الكلية، أبيعك هذا الكتاب الذي رأيته أمس أو أصفه لك اليوم في أوصاف 1-2-10، وهو هذا الشخص الذي نتحدث عنه عنوق البائع عليه، هو ملك فلان وليس ملك البائع. أبيعك هذا الكتاب بكذا، إما ثمن شخصي أو كلي. وهذا الذي سلمتك إياه إما الشخصي أو مصداق الكلي، وبعنوان أنه ثمن المبيع. ما جئت أتبرع إليك بأشياء بأموال من عندي، سلمتك ثمن المبيع، هكذا المفروض. فيمكن أن يقال وضعه عنده، نعم، أذن أن يكون تحت يده، نعم، يعني ليست يده عليه عدوانية إلا إذا تعدى، لكن ما وضعته عنده ليكون ملكه ولا حتى ليتصرف فيه، وضعته عنده ثمنا مقابل المبيع. إذا أجاز المالك وصح العقد بالفعل ملكه، وجاز له هو أن يتصرف فيه مقابل أن أملك أنا المبيع وأتصرف فيه. هكذا، والمفروض أن الإجازة لم تحصل، لأن كلامنا كله على تقدير أن يرد المالك. إذا كان هكذا، إذن لا تمليك ولا إذن ولا حكم من الشارع بالجواز. فظهر من ذلك أن تصرف البائع في الثمن يكون من قبيل الانتفاع بغير ما يملك ولا أذن له فيه، والانتفاع فيما لا تملك ولا أذن لك فيه أكل للمال والباطل. وأكل المال والباطل ليس المقصود بأن تأخذ المال وتلوكه في فمك وبين أضراسك مثلا، المقصود أن تنتفع به عينا أو منفعة، تأخذ العين مثل الطعام يؤكل، أو المنفعة مثل الثوب يلبس بلا مقابل، هذا أكل، يعني أخذ بالباطل بلا عوض، أخذ من الغير، من أموال الغير عينا أو أثرا منفعة من دون مقابل من دون عوض، هذا بالباطل بلا حق، ليس لك أن تأخذ أموال الناس بلا مقابل، هذا أكل بالباطل. الأكل بالحق بغير الباطل أن تأخذ بالعوض، تدفع للناس أعواض أموالهم، أو يأذن لك ذاك إباحة شيء آخر، هذا شيء مستقل، أو يملكوك مجانا، هذا شيء آخر مثلا. لكن هنا في مقام المعاوضة أن تنتفع وتأكل وتتصرف بلا مقابل، لا تبذل شيئا، هذا أكل بالباطل. فتبين أن التصرف من الباع أكل بالباطل، وصح هذا الوجه. ومن هنا يكون الأقوى الوجه الثاني، وهو عدم جواز التصرف، لأن الأول ماذا قلت؟ يجوز. ولماذا؟ ما ذكرنا شيئا، قلت مبني على التصديق، نسلطه فيجوز، وقلنا هذا التصديق كي يجيز أو لا، إما أن يكون تمليكا فيتبعه جواز التصرف، أو إذنا مجيزا للتصرف، أو على الأقل الشارع عنده اسألي نكتة لمصلحة هو يعلمها حكم بالجواز. إذا لم يكن تبعا للتمليك أو الإذن لأننا نفيناهما فالشارع حكم من عندي بالجواز تعبدا لنكتة هو أعلم بها، وكل ذلك لم يكن. فمن أين تقول لي بالجواز من جهة هذا التصليق؟ وإذا كان من جهة أخرى غير هذا التصليق، يعني غير أيضا حكم الشارع عنده، فبعد لا أعلم ما هي. واضح؟ إما أن المالك ملك أو أذن، أو أن الشارع الذي هو يملك الكل وأولى من الكل في الكل هو قال يجوز ولو رغما على أنف المشتري، وكل ذلك لم يكن. فمن أين تقول جاز التصرف؟ إذن الأقوى عدم جواز التصرف. هذا كله إذا كانت عين الثمن باقية، وأما إذا كانت العين تالفة فالمعروف هو عدم جواز رجوع المشتري بالثمن. بل المحكي عن جماعة كالعلامة وولده والمحقق والشهيد الثانيين وحتى عن غيرهم أيضا، المحكي هو الاتفاق على عدم جواز الرجوع هنا مع التلف. ووجهه كما صرح به بعضهم مثل الحلي ابن إدريس رحمه الله والعلامة وغيرهما، وهو الذي يظهر أيضا من آخرين. إذن هذا الوجه هو صريح جماعة وظاهر آخرين. ما هو هذا الوجه؟ أن المشتري سلط المال، سلط البائع على ماله بلا عوض، وذلك لأن الفرض علم المشتري بالفضولية وعدم استحقاق البائع للثمن، ومع ذلك دفعه إليه، فيكون دفعه إليه بلا مقابل بلا عوض، لأن الفضول الأجنبي عن المعاوضة وليس طرفا فيها، ولا يأخذ شيئا بها مقابل شيء، لا يضمن. إن كان من شيء يضمن، إن كان من شيء يضمنه أو يضمن به ضامن فذاك المبيع يضمن البائع به الثمن ويجعله بإزائه لو أجاز. أما الفضولي فأصلا أجنبي، أجرى العقد وانتهى الأمر، وليس طرفا ولا يضمن. إن أخذ شيئا فلا يأخذه بعوض، إذن فيكون هذا الدفع وهذا التسليط من المشتري للبائع على الثمن مجانية بلا مقابل، وتتميم توضيح كون هذا التسليط مجانيا يكون ببيان ما يمكن أن يكون سببا لضمان البائع ثم إبطال. تقول لي ضامن، ها؟ تقول ضامن، نقول لا، ليس بضامن. إذا قلنا إن العين إذا كانت تالفة فلا يرجع المشتري، يعني أن البائع ليس بضامن. لماذا؟ لأنه سلطه بلا عوض. تتميم توضيح كون التسليط مجانيا وبلا عوض وبلا ضمان مقابل هو بذكر ما يمكن أن يكون سببا للضمان وإبطاله، فيتم المطلوب وهو أن التسليط مجاني والمشتري ليس له أن يرجع. ما الذي يمكن أن يكون سببا للضمان؟ نقول إن سبب الضمان هنا أحد أمرين. الأول قاعدة اليد باعتبار أن هذا البائع قد وضع يده على الثمن، واليد توجب الضمان. الثاني قاعدة الإقدام على الأخذ بالضمان، أخذ شيء مقابل شيء لا مجانا. هذه القاعدة التي استدل بها الشيخ وغيره على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، يعني ما يشبه ما نحن فيه. وقلنا ما نحن فيه مقابل عقد فاسد، هناك الشيخ استدل على الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد بهذه القاعدة، بقاعدة الإقدام، بتقريب أن كل منهما لما تبايعا قد أقدم على أخذ شيء بإزاء شيء، هذا أقدم على أخذ المبيع بالثمن، وذاك أقدم على أخذ الثمن بالمبيع، ولم يقدم أحد منهما على أخذ شيء مجانا. معنى أن يقدم على أخذ شيء بشيء هو الإقدام على الضمان، يعني أن يقدم على أخذ ما يأخذ بعوض وبمقابل يدفعه إلى الآخر. هكذا أقدم في فرض الصحة وعلى تقدير الصحة، فكذلك على تقدير الفساد يكون الإقدام ليس له ربط بالصحة والفساد، هو أقدم على أن يكون هذا بذاك، ما في شيء مجان، إن صح فهذا لك وهذا لي مقابلة، إن لم يصح فهذا الذي صار إلي وتحت يدي وقبضته بالعقد الفاسد مضمون، ما أعطيتنيه مجانا، ما أخذته منك مجانا، أعطيتني وأخذت مقابل عوض، الآن أصبحت حيالي، إذن هو معوض مضمون، إذا تلف عليك عوضه، إذا باقي رده بنفسه، لكن إذا تلف ما أعطيتك مجانا فيكون مضمونا. إذن سبب الضمان إما قاعدة اليد وإما قاعدة الإقدام التي استدل بها الشافعي ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، وكلا هذين الأمرين لا يصلح سببا في المقام اليوم لأسباب تأخرنا كثيرا. أكتفي بهذا الشرح وأقرأ العبارة بأسرع ما يمكن إفساحا في المجال أمام الإخوان للالتحاق في دروس أخرى. يقول: وإن كان عالما بالفضولية، فإن كان الثمن باقيا استرده وفاقا للعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني رحمهم الله جميعا. لماذا؟ إذ لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرع، مالي لم ينتقل عني يصل إليك حتى أمتنع عن الرجوع به. تقول التصديق، أقول ومجرد تصديق المشتري البائع عليه لو كان موجبا للانتقال هنا لازم الانتقال في البيع الفاسد لتصديق كل من المتبايعين صاحبه على ماله، نفس التصديق الموجود هنا موجود هنا، وهنا تصديق في عقد فاسد في حق البائع، هناك كذلك، وهذا خلف، هذا تالم فاسد، هذا أولا. وثانيا لأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك كما هو المشهور، يعني ما أدري لعله كان بعض خفاء في بياني للواجب، يفترض مقدمة ينطلق منها وأن المشهور يحكمون بصحة البيع لو أجاز المالك، وإذا كان البيع صحيحا كما هو المشهور فصحته تستلزم انتقال الثمن إلى المالك بالإجازة. لكن لو قلنا إن التسليط للبائع ملكه لكان لازم ذلك أن محل الإجازة فات ولم تعد أو لم يعد هذا البائع يصح بالإجازة ولا يملك الثمن خلافا للمشهور، وهذا هو الإشكال. نقول تأمل، فإن هذا لو تم يتم على النقل. على النقل ينافي قول المشهور بالصحة والانتقال، أما على الكشف المختار وهو مذهب المشهور فلا منافاة بين القول بالتسليط والتمليك وبين القول بصحة الإجازة. غايته أن الإجازة تسبق فينكشف أن التسليط وقع في ملك الغير، ولعل الأمر بالتأمل للإشارة إليه. إذن الحكم بصحة البيع وإجازة المالك هو المشهور يستلزم تملك المالك للثمن، فإن تملكه البائع قبله يعني بنفس التسليط يلزم فوات محل الإجازة فلا يصح فلا يملك الثمن. لماذا يلزم فوات؟ لأن الثمن ملكه الغير، إنما ملكه الغير، فيمتنع تحقق الإجازة. هذا خلف. وفتأمل على الكشف لا يمتنع. إذا لا ملك بالتسليط، وهل يجوز التصرف للبائع التصرف فيه؟ وجهان بل قولان، أقواهما العدم لأنه أكل مال بالباطل. هذا كله إذا كان الثمن باقية، وأما لو كان تالفا فالمعروف عدم الرجوع المشتري، بل المحكي عن العلامة وولده والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم الاتفاق عليه. ووجهه عدم الرجوع كما صرح به بعضهم كالحل والعلامة وغيرهما، ويظهر من آخرين أيضا أنه أي المشتري سلط البائع على ماله مجانا وبلا عوض. توضيح ذلك أن الضمان إما لعموم على اليد ما أخذت، وإما لقاعدة الإقدام على الضمان. هذا الإقدام الذي استدل به الشيخ وغيره على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه، وكلاهما لا يصلح دليلا على الضمان هنا،